بسم الله العظيم شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نشرع في كتاب جديد وفي بحث جديد للحلقة الثالثة، وهي بالدقة هي الدورة الخامسة لي بالدقة، يعني وإن كان سبحان الله دورة الخامسة لعل تنتهي قبل الدورة الرابعة، بس هالدقة يعني تقتضي ذلك. فعلا هذه الدورة الخامسة لي في تدريس الحلقة الثالثة، فعلا هيك المفروض، هاد مرة الخامسة أدرس الدورة. على كل حال، هذا الكتاب كتاب الحلقة الثالثة في علم الأصول. علم الأصول من جهة أهمية هذا العلم، نحن نعتقد بأن علم الأصول هو يعتبر ركن الحوزة العلمية. إذا كان الدين عبارة عن كتاب وسنة، يعني لو غضينا النظر عن دعاوى زيد وعمر أن الدين هو عقله وما يستنبطه بعقله وشهوده وما شاكل ذلك، نحن إذا قلنا أن الدين هو عبارة عن كتاب وسنة، فالذي يحدد دور قيمة المعرفة المستفادة المكتسبة من الكتاب والسنة وأماكن الاستفادة من هذه المعرفة المكتسبة من الكتاب والسنة وكيفية الاستفادة من الكتاب والسنة ليس إلا علم الأصول. العلم الموضوع في الحوزات العلمية لبيان أنه ما هو دور الكتاب والسنة كمصدر من مصادر المعرفة. هل نستفيد منه فقط في الفقه؟ مجالات المعرفة وين؟ فقط معرفة فقهية في الحيض والنفاس أو لا؟ معرفة أعم من ذلك تشمل حتى ماذا؟ البحث العقدي والأخلاقي. هو الدين ثلاثة: عقائد وأخلاق وفقه، وفقه بمعنى الأخص. هل المعرفة مختصة بسنخ من المعرفات هي المعرفة فقط الفقهية أو تشمل غيرها حتى العقائد والأخلاقي مثلا؟ هذا سؤال ينبغي أن يجاب عنه. من يجيب عن هذا السؤال هو علم الأصول، من يحدد لنا كيف نستفيد. طب هل نستفيد من كل الآيات كل الروايات كيف ما اتفق أو لا نستفيد من سنخ من قسم خاص من هذه الأمور؟ الذي يحدد ذلك هو مين؟ علم الأصول. الذي يحدد لنا كيف نستفيد وأدوات الاستفادة والضوابط والقواعد التي تحقق لأجل استفادة صحيحة من الكتاب والسنة هو علم الأصول. الذي يحدد لنا مستوى القيمة المعرفية، هل هي معرفة ظنية أم معرفة اطمئنانية علمية عادية أو معرفة قطعية؟ الذي يحدد أن المعرفة المكتسبة من الكتاب والسنة هي معرفة ظنية أو قطعية أو علم عادي اطمئنان، من يحدده؟ علم الأصول. لذلك كان علم الأصول في الحوزة العلمية يعتبر ماذا؟ هو جوهر الحوزة، جوهر الحوزة. إذا واحد بده يشوفه هو علم الأصول. علم الأصول هو الذي هو المسلط على هو الذي هو العلم الكفيل بالجواب عن كل هذه الأسئلة، هو علم الأصول. نعم، استعلماءنا ما عقدوا هذه الأبحاث بالعناوين التي طرحتها، لكن في ضمن كلماتهم تعرضوا لهذه العناوين. دائما نحن ندعي بأنه هو علم الأصول بحاجة إلى تطوير، إما من حيث طبيعة المعلومات بعض المواد العلمية المطروحة في علم الأصول، وأيضا بكيفية الطرح نحتاج إلى إعادة نظر في بعض المعلومات. مثلا إذا أنتم بتشوفوا الآن الواقع المعاصر بأهمية الكتاب والسنة كمصدر من مصادر المعرفة، ومتى وأين نستفيد من الكتاب والسنة كمصدر من مصادر المعرفة، والإشكالات المطروحة والمقالات المكتوبة وما أدري إيش اللي عنده اطلاع على الواقع الخارجي، طب من ينبغي أن يجيب عن هذه الإشكالات والتساؤلات ويطور في البيان ومشاكل ذلك؟ الأصول. إيه؟ معرفة ثلاثة: المعرفة بالأخلاق والعقائد والفقه. أخلاق بل كتاب السنة مصدر معرفة الأخلاق.
يعني هذا
العالم
الإسلامي المذهب
الأخلاقي مذهب كلاني بشكل عام، بغض النظر شو مذهب العقائد مذهب شو ما العلاقة؟ نتكلم نحن بس أنه شو أنا بنتيجة سؤال: هل الكتاب والسنة تعرضوا للأخلاق؟ بالي هل بكثرة، مش بأنه إشارات، بكثرة تعرض في الكتاب والسنة إلى ماذا؟ إلى الأخلاق. هل في الكتاب والسنة تعرضوا للعقائد؟ وبكثرة. هل في الكتاب والسنة تعرضوا إلى الفقه؟ وبكثرة. هذه هي الهداية التي مرتبطة بهداية البشر الأساسية، لهن الأخلاق والعقيدة والفقه، القوانين التنظيمية في حياتك الاجتماعية ومع الله تعالى، والمرتبطة بأخلاقك وسلوكك والمستحبات والسنن، وأيضا بما يرتبط بماذا؟ بعقيدتك. هي أركان الهداية الثلاث. إذا أنت بقى تقيم أي فكر من الأفكار شو بتنظر لهم؟ تنظر لقوانينهم واعتباراتهم، تنظر لأخلاقهم، تنظر لعقيدتهم، هيك بتقيم الفكر، فكر فكر كفكر بشري، عم بتكلم كفكر حياتي في المقام، هذا المقصود منه. ما عم نتكلم بلحاظ الطبيعة، وإن كان بالدين لعله ماذا قد يكون في إعجاز بعض الآيات إعجاز علمي، مثل مثلا يخرج منهما مثلا شو اللؤلؤ والمرجان، حيث مثلا ثبت بالآية شو أنه يخرج من الماء الحلو مرجان، مع أنه بالبداهة العلمية عندهم ماذا كانوا يقولون، أن المرجان لا يخرج من ماء حلو، يخرج من ماء فقط ماذا مالح مثلا، وأثبت افترضنا مثلا أنه في العصر الحديث شو أثبتوا بناء على الدعوة على كل حال، أنه أثبتوا في العلم الحديث شو أنه لا يخرج المرجان من الماء الحلو كما وجدوا في مصب نهر الأمازون مثلا كما يقال. هذه شو تكون؟ هذا إعجاز علمي، لكن هل القرآن هو لبيان إعجاز العلمي؟ لا، مو لبيان إعجاز العلمي. مثلا تفصيل حياة الجنين في بطن أمه، فكسونا العظام لحمه ومشاكل ذلك، وإن كان في تشريحات وسونوغرافي ومشاكل تلك الأيام، بتشوف أنت العلم الحديث يوافق القرآن مثلا ما ذكره القرآن، طبعا بشرط أنك تفهم كلمة العظم بمعنى الغضروف، ما تفهم كلمة العظم بمعنى الاستخان. العظم بمعنى أنه يشمل، هو بالغضروف بلغة العرب فراهيدي، الغضروف عظم طري، هو بعبر فراهيدي، ما كان في أيام إشكال ولا من يحزنون، كاتبة الغضروف عظم طري، والأول ما تكون في الجنين هو ماذا؟ الغضروف واللحم يتكون في الإنسان، هذا الغضروف بعدين يقصى ويصير عظما مثلا. إذا واحد ثبت هذه الأمور جيد، وإذا أنت بتحب تبالغ شوية تقول ألم شو اسمه كانتا رتقا فرتقهما، تقول هذه شو بيج بانج، هذه شو مبالغة بشعر، أنا بشعر بالمبالغة هنا شوية بتصير تفترض هكذا أنه هيدي قطعا هيدي ناظرة لمين؟ للبيج بانج فعلا مثلا. أوكي، بس مقصودي أنه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بلا إشكال، إذا واحد يقول الغرض الأصلي لها هي الفقه، عقيدة، فقه، أخلاق، لهن برواية النبي إنما العلم ثلاثة، آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة، هو ثلاث أساسيات، أساس الدين هي الثلاثة، بغض النظر اللي هلا ممارسة عملية يأخذون عقائدهم من شهود فلان أو من فلسفة فلان وأخلاقهم من فلسفة فلان، أوكي ما عندي مشكلة. سنحن نتكلم عن ماذا؟ عم نتكلم هل الدين تعرض أو لم تعرض؟ قيمة المعرفية ما هي؟ فيك تطرح منهج جديد في المعرفة أو لا في هذه المسائل؟ هنا السؤال، ما عم نتكلم ما هو الواقع بالخارج، ولو واقع بالخارج لعله أسوأ مما أقول بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان قد يقول عقائد أصلا ما في، وانت تشوف بأبحاث العقائدية الدخول في الروايات والغوص في الروايات وماذا قال جعفر الصادق. ها؟ بلا علاقة هذه مثلا. تفهمت شو قصدي أنا أقول أنا؟ هذه النقطة. فإذا كان الدين، إذا كان الدين هو كتاب، إذا تعرض الإسلام بغرضه الأصلي لكتاب لفقه بالمعنى الأخص وأخلاق وعقيدة التي يحدد قيمة المعرفية المكتسبة من هذه الأمور، هو مين؟ هو ينبغي أن يكون علم الأصول. لذلك نحن ندعو دائما أنه ينبغي أن نربط المعلومات المطروحة، مثلا هذه الأبحاث التي تطرح بالخارج، حجية الخبر الواحد في العقائد، حجية الخبر الواحد في الأمور الموضوعات بشكل عام حتى بالأمور الأخلاقية، شو اسمه مسألة تاريخية النص أو مسألة الهرمونطيق أو مشاكل ذلك، من ينبغي أن يجيب عن هذه الأسئلة؟ علم الأصول ينبغي أن يجيب عن الأصول. دائما نقول هذا، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، ليس عالم بزمانه فقط بالسياسة، في السياسة جيد، لكن أيضا كمان شو بالساحة الدينية والواقع الإشكالات. إذا أنت مش عالم بالشبهات المطروحة لعلك بأقل شبهة ماذا تزل قدمك في هذا المقام، والعلم الذي مكلف للإجابة وللدفاع عن كل المنظومة المعرفية في الحوزة العلمية هو علم الأصول. العلم المكلف في الإجابة عن المشاكل العلمية المطروحة في كل شيء، وحتى هذه الأبحاث يطرحوها أن الأصل في الأحكام المولوية أو الإرشادية، مش بحث عندهم الولائية أو المولوية، الإرشادية أو المولوية، قضية خارجية أو حقيقية وما شاكل ذلك، الذي ينبغي أن يجيب عن هذه الإشكالات كلها ماذا؟ علم الأصول. علم الأصول هو دور علم الأصول، وهنا كانت أهمية علم الأصول، من هنا كانت أهمية علم الأصول فعلا كجوهرة كمحور. لذلك علماءنا كانت شديدين الاهتمام بعلم الأصول، وكثيري الإبداع بعلم الأصول، ومن لطائف علم الأصول أنه علم إبداعي حتى يؤثر في العلوم الأخرى، يعني علم الأصول بحاجة لقواعد فلسفية ما أخذها أخذ المسلمات، أتى بالقواعد الفلسفية وإيش سوى فيها؟ ونقدها بتحرر، كما يقول الشهيد الصدر في أول المعالم، قال المعالم الجديدة، قرأ اليوم لطيف جدا مقدمته بالمعالم الجديدة، الشهيد الصدر بيقول شو الفرق بين نحن الأصوليين إذا تعرضنا لمسألة فلسفية وبين فيلسوف تعرض لمسألة فلسفية؟ ذاك وظيفته أن يفهم الفلسفة فقط، ما بيناقش، نحن شو متحررين عن تلك الرواسب كلها، نحن شو منناقش الفكرة. لذلك نحن عندنا إبداع، إذا خضنا بالفلسفة نكون ماذا؟ عندنا إبداع. أولئك في الغالب غايتهم الأساسية ماذا؟ أن يفهموا كلمات من تقدمهم، هذه الغاية الأساسية. وإذا أشكلت عليهم يقولوا لك ماذا؟ إذا أشكلت على شو واحد يشتغل بالفلسفة ماذا يقول لك؟ ما تفهم علينا، ما تفهم علينا، أنت لا تفهم علينا ماذا نقول. لعله كنتم تفهموا. هذه أحد الطرق التي المرتضى عنده عبارة مطلب لطيف ببحث الكلام النفسي، يقول ليكو بالكاتب لعله أو بالكلام النفسي رعم بيد واحد من اثنين، قال أنا عم تحدثت مع الأشاعرة والعلماء كلهم تحدثوا مع الأشاعرة وما فهموا عليهم، يعني شو المشكلة هم بتكون؟ بفكرتكم مو مشكلة هون. المشكلة مش عندنا، المشكلة عندكم تكون. إذا كل العلماء أفهموا عليكم شو بيكون المشكلة؟ أنه كلامكم غير متعقد، فكيف نحن نحاكم شيئا غير متعقد؟ بالي هذه جوهرة علم الأصول فعلا في المقام، أهمية علم الأصول فعلا بشكل عام. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الحلقة الثالثة، كتبه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بنية أن يكون كتابا مهيئا للطالب للصعود إلى الخارج مباشرة. نيته للشهيد الصدر من كتابة ما تصدق واحد يقول لكم مو هكذا، هيك نيته للشهيد الصدر. مش مصدقين نفتحوا آخر الحلقة الثالثة، ما دوش معروف تحت آخر حلقة الثالث، آخر عبارة لألو ما بداش كتير شو اسمه فزدك، يعني البعض بشكك بالمسألة ما أدري كيف، مش قرأ الكتاب لعله. قرأت العبارة كامل أقرأ علي صوتك أكثر أنت بجرأة.
ويصبح جديرا بحضور بحث بحوث الخارج،
بارك الله بك. بعضهم بيشكك ما أدري مش قارئ الكتاب لعله،
بشكك أن الشهيد الصدر قال هيك ولا بشكك؟
بشكك أن الشهيد الصدر كان نيته، لا الشهيد الصدر كان نيته بعد عنده حلقة رابعة. ما أدري واقع، في بعض الناس ما بتقرأ تتوقع بس ما بتقرأ. شهيد الصدر من نيته بهذا في هذا الكتاب أن هذا الكتاب يعتبر عند بنظر الشهيد الصدر أنه كتاب حلقة تهيئ الطالب للبحوث الخارج. إذا أردنا أن نتكلم عن طبعا شهيد الصدر تعرفه إسا متوفى سنة 1400 للهجرة عن عمر 47 سنة تقريبا، مولود يمكن 1353 للهجرة رضوان الله تعالى عليه، درس الخارج أصول دورة وثلثين، دورة أصولية كاملة درسها ومطبوعة الآن بعنوان مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري، ودورته الثانية لم يتمها، استشهد قبل أن يتمها، مكتوب مقدار لدرسه موجودين في البحوث في علم الأصول إلى البراءة، من البراءة فصاعدا هي عين الدورة الأولى فعلا للمباحث، يعني في التقرير حتى في كتاب البحوث في علم الأصول لشيخ عبد الساتر، كتاب آخر شيخ عبد الساتر، هذا الكتاب أيضا للجزء الحادي عشر هي إلى آخر البراءة، بعد ذلك ليس من شهيد الصدر، هي تتمات من نفس الشيخ عبد الساتر، هي الدورة الثانية لأنه إذا حضرها فعلا الحلقة الثالثة بعد هذا، يعني بعد الدورة الأولى. الدورة الأولى شهيد الصدر انتهى منها شهيد الصدر سنة 1391 انتهى من دورته الأولى 1391، الحلقة الثالثة كتبت سنة 1397، يعني هذه الحلقة الثالثة بعد أنهى دورة ونصف، يعني بعدما أنهى دورة وتقريبا النصف كتب هذا الكتاب اللي هو كتاب الحلقة الثالثة فعلا. فهذا الكتاب يعبر عن الشهيد الصدر كان بمرحلة ماذا؟ مرحلة مختمرة جدا علميا، مختمرة جدا علميا كان فعلا في هذه الأبحاث، وهناك أبحاث كتبها في هذا الكتاب غير موجودة في البحوث ولا بالمباحث، وهناك بعض الأبحاث رجح أمورا قد احتملها في كتبه الأخرى لكنه ماذا حسمها في أو مال إليها بوضوح في الحلقة الثالثة. فهذا الكتاب كتابه الشهيد الصدر بعد فترة أصولية طويلة ككتاب يكون بديلا عن الكتب المتعارفة التي تكون قبل بدء بحث الخارج ككتاب الكفاية. لكن هذا الكتاب طبعا هذا في أنا ذكرت تلك المحاضرة تسمعوها مميزات هذا الكتاب ومؤاخذات على هذا الكتاب يعني. بس أحد يعني مميزات هذا الكتاب ذكرناه هناك يعني أن سلاسة طرح الفكرة، دقة الأدلة، لا يختار إلا أدلة قوية، نقاش قوي للأبحاث والأفكار، ألفه إنسان مطلع جدا على العلوم وعلى شتى العلوم. يعني الشهيد الصدر يصدق عليه علامة بكل ما للكلمة من معنى، باعتبار أن الشهيد الصدر لم يكن فقط أصوليا فقيها، لكن عنده اطلاع على شتى العلوم رضوان الله تعالى عليه. وسع أبحاثا جوهرية، طرح أبحاثا جديدة لم تكن يتعارف طرحها في تلك الأيام، مثلا مثل بعض أبحاث التواتر، مثل مثلا توسعة لطيفة جدا في بحث السيرة. بحث السيرة ما كان يبحث سابقا، لكنه عنده توسعة لطيفة جدا في بحث السيرة ومشاكل ذلك وهذه المسائل. فإنصافا وأيضا وهذب الأصول من بعض الزوائد، مثل مثلا حذف كل القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر والفراغ ومشاكل التي تبحث في علم الأصول، حذفها من هذا الكتاب فعلا، هي قواعد فقهية. لكن في مؤاخذات على هذا الكتاب ما نطرحها، بس أطرح بس أنه حتى تعرف لماذا العلماء هذا لا يعتبرونه أنه طبعا أحد مميزات هذا الكتاب أن هذا الكتاب يتعرض للآراء الحية. هذا الكتاب يتعرض للآراء الحية، يعني يتعرض لآراء مثل مين؟ الخوئي والنائيني والعراقي والأصفهاني ومشاكل ذلك. ما عم نتكلم عن آراء صاحب الفصول وصاحب القوانين وهالجماعات، عم نتكلم عن علم الأصول بتطويرات ما بعد الأخوند. يعني هذا علم الأصول هو بأوجه وأوجه تطوره هو ماذا؟ ما بعد الأخوند، اللي هي زمن النائيني والعراقي والأصفهاني، وبعد ذلك الزعيم على الإطلاق مولانا الأعظم السيد الخوئي فعلا، اللي هو بعدين رسخ هذه دعامات علم الأصول رضوان الله تعالى عليه فعلا. بس هذه التطويرات العظمى لعلم الأصول هو يطرح هذه الأفكار بهذا الكتاب. فهذا الكتاب هني بحث الخارج، هو هذه الأبحاث، هذه الأفكار مع شوية إضافات بيصير بحث خارج، يعني مع شوية هدوء ومعالجة أفكار بروية أكثر بيأخذ معنى هذا الكتاب 4-5 سنوات، بيصير ماذا؟ دورة خارج مختصرة بكل ما بدورة خارج مختصرة بيصير بكل ما للكلمة من معنى، يعني بيصير هذا الكتاب. وكتاب إنصافا مميز، لكن عنده مشاكل، عنده في عليه مؤاخذات هذا الكتاب. أذكر بس الأهم المؤاخذات. إحدى المؤاخذات أن هذا الكتاب فيه إشكالية في نسبة الأقوال لأصحابها، ما النسبة ليست دائما نسبة دقيقة، وسوف ترون فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا من المؤاخذات على هذا الكتاب أنه حذف بعض الأبحاث المهمة، وأنه مؤاخذة أيضا ثالثة لا بأس أن رتب الأصول على أي كيفية، على كيفية غير مشهورة. حاول يعالج هذه الإشكاليات سيد محمود الهاشمي في كتاب الحلقة الثالثة، عنده كتاب جديد في الحلقة الثالثة، حاول يعالج ماذا؟ هذه الإشكاليات. فرتب الحلقة الثالثة على ترتيب الكفاية، وأضاف بعض الأبحاث المحذوفة مثل الصحيح والأعام والحقيقة الشرعية والمشتاق ومشاكل ذلك، لكن صار في إشكالات بذاك الكتاب. أنا مش مقتنع بالتجربة صراحة تلك كثيرا لأسباب إذا مش بحثنا هنا في المقام. فأقول حال الكتاب الموجود هو هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه مشكلة كما قلنا، أكثر شيء حنعاني منه لعله في الأبحاث هي هذه الإشكالية،
مطلب العبارات أو
فهم المطلب، كيف يفهم المطلب للآخرين ليس دائما مصيبا للواقع فعلا. كثير من الأحيان في إشكالية في فهمه لكلمات في كلمات العلماء الآخرين فعلا، أو في كيفية عرضه لكلمات العلماء الآخرين فعلا. هذا أمر مش فقط يعني هو مذكور في كلمات طلابه، مو فقط في مو اجتهاد مني أنا، يعني هذا حتى موجود في كلمات بعض طلباته. بتحبوا تاخذوا مثال؟ شوفوا كتاب السيد علي أكبر الحائري، عنده حاشية على الحلقة الثالثة لبحث المفاهيم. شوفوا كم مورد خطأه في ماذا؟ في نسبة قول إلى صاحبه. خذوا العراقي على سبيل المثال وتبعوا ماذا نهاية هذا التعليق من أول لآخرة، شوفوا كم مورد ماذا خطأه في أنه نسب شيئا للعراقي، العراقي يقول شيئا ماذا شيئا آخر فعلا. هذه مشكلة موجودة في الكتاب إنصافا، يعني هذه مشكلة تعمل أزمة فعلا في المقام. نحن في كيفية طرحنا للبحث حتكون هنا إن شاء الله تعالى تركيز على الكتاب، نطرح مطلب الكتاب ونعطي المطلب الكتاب موجود في الكتاب حقه كاملا. الطلاب وما فهموا نفس الفهم. أنا عاشر بعض الطلاب يعني اتفاقا أنا ممن عاشر بعض الطلاب يعني. ما في غيره يعني. أنا عاشر بعض الطلاب وبعرف أنه هو ينتقد بعض الأحيان. وبعرف أصلا عندما كان يطرح الأقوال ما كان يتقبل يطرح الأقوال كما يطرحها شيخ الصدر. أنا بعرف هذا الشيء. أقوله ما أحد فهم كما فهمه يعني. كثير من الأحيان ما أحد فهم كما فهمه. مو بحثنا هنا هذه لعله سوف نعطيكم بعض النماذج فيما يأتي إن شاء الله تعالى في طرح هذه المسائل. بس النقطة الأساسية بدنا نقولها في المقام هي هذه. نحن في كيفية طرحنا للمطلب حيكون هذه طريقتنا. نطرح المطلب كما هو، البحث العلمي المبحوث إن شاء الله تعالى المذكور في الكتاب كما هو، حتى لو كان القول منسوب بطريقة لا نقتنع بها نترك النسبة كما نسبها له الماتن، يعني حتى ننتهي من الكتاب أنه التشويش ضمن البيان ما يصير. دائما نحن عندنا أصالة الفهم مقدم على أصالة ماذا؟ الإشكال والنقد. أول شيء افهم بعدين نبدأ بالإشكالات. هذه دائما قاعدة خذوها بحياتكم. ما تبلش تقرأ بواحد لك شو عم بيقول هذا، هاي ما تهبلها هذه، هذه شو عم بيقول، أقرأ بعدين قول شو عم بيقول هذا. مش هو أنت وتقرأ تقول شو عم بيقول هذا، بس تقرأ لواحد وتقول شو عم بيقول هذا يعني لا تفهم عليه. أنت اقرأ بهدوء وبعد ذلك شو بدي يقول هذيك. هذه أحد موانع الفهم لأنه يعتبروها استسخاف المطلب الطرف الآخر أو استحقاره أو الأخذ طوابق عنه سيئة. هذا أحد ماذا تحكم عليه حكم صادق. هذا يمنعك ماذا من أن تفهمه فعلا. ما نعمل موانع الفهم أن يكون عندي سوء ظن فيك أنا، فكيف بدي أفهمك أنا إذا كنت أنا عندي سوء ظن، سوء ظن بك فعلا. فلا بد لك أن تجرد نفسك من هذه الأمور وتكون إنسان كتير حضاري متعقل. وحتى لو كان عند مأذيك كثير الكاتب، حتى لو كان قتل لك والدك، حتى رغم ذلك بتهدي بالك وتقرأ العبارة بروية، تتجرد عن هذه الإشكالات وبعدين تبدأ بالسب. بعد ذلك خذ فلاحقا فعلا تكون دائما أساس الفهم مقدمة. فنحن هذا البناء أن نفهم العبارات بنفسها أولا، نبينها على قدر المستطاع، وإن كان لنا تعليقات مختصرة نعلق وإلا فلا نعلق فعلا. بس تعليقات مختصرة فيها إشارات. وأنا أنصحكم في مقام دراسة هذا الكتاب، أنتم عم تدرسوا هذا الكتاب أولا أثناء الدرس، أول شيء تحضير الدرس. أنا مش مقتنع بأنه في طالب يحصل مادة إذا لم يحضر درسه. وتحضير الدرس بخلال مع قسم ثلاثية. يعني قسمة ثلاثية يعني بس تقرأ الدرس بتقسم المعلومات اللي قرأتها إلى ثلاث أقسام. قسم فهمته أنا عارف نفسي أني فهمته، قسم أشك أنه هكذا أو ليس بهكذا، والقسم الثالث وش هو أعلم أني لم أفهمه. تروح على الدرس أنت عندك هذه القسمة الثلاثية سوف يجعلك أنه ما فهمته تتأكد إذا كان فهمك صحيح أو لا، فشو تقول يطمئن قلبي. ما لم تكن تفهمه ما كنت مترددا فيه تتوجه إليه لكي ترى أنه أي الاحتمال أرجح كان في المقام وتفهمه، والذي لم تفهمه أبدا تركز عليه بجدية في الدرس وتسأل عنه إذا بقيت ماذا غير واضح. نحن أحد أزماتنا أن الطلاب يدخلون الدرس يعتقد نفسه أنه فهم، يخرج من الدرس ماذا يقول؟ والله ما فهمت ولا كلمة. يروح على البيت يقول والله ما فهمت شيء. عشو سبب هذه؟ لك أنت عندما دخلت الدرس لم تعرف أنه أي المعلومات المهمة وأي المعلومات الذي غير مهمة. لم تعرف أين ينبغي لي أن أسأل بوضوح، أنا وين الصعب، أين الموطب الصعب حتى أسأل عنه بوضوح أكثر وأكثر فعلا. فلا التحضير الدرس واجب، وتحضير الدرس يكون عن مطالعة الكتاب. واللي بيحب يستعين بشرح مبسط مثل شرح الإيرواني مثلا لا بأس يستعين أيضا بشرح مبسط له. لا شرح الشيخ الإيرواني تعليقات على الأكبر الحائري. في عندكم في شرح في أنا صراحة ما كثير مطالع شروح كثيرا، أنا مانيش مطالعين للشروح. لكن أكثر شرحين اسمع عنهم بسمع من الطلاب ومن الإخوان الأساتذة أنه هو شرحين مفيدين جدا، شرحان شرح الشيخ الإيرواني وشرح واحد اسمه أياد المنصوري، الشيخ أياد المنصوري بيان المفيد. هذان الشرحان عادة يمدحان، أنا ما شايفهم صراحة. أنا شايف الشيخ الإيرواني أيام الدراسة قرأنا، بس أنه لأنه قديم جدا الشيخ الإيرواني شرح، كانش في غيره وقت أيام. مثل شرح الشيخ الإيرواني موجود، وفي هذا شرح الثاني هذا مال الشيخ أياد المنصوري يمدح، بيان المفيد اسمه أياد المنصوري، يقال أنه جيد جدا. أغلب الإخوان اللي قرأوا لآخر لنصف الأصول العملية الظاهر، يعني أول الاستصحاب يعني آخر أقل بالأكثر كله انتهى. أقالوا الأكثر كله انتهى، يعني أقالوا مفيد لكم هالفترة كلها يعني في المقام. هذا الشرح جيد انصافا، وهذان الشرحان طبعا في شروح كثيرة هو للحلقة الثالثة، في شرح للشيخ حسن فياض 6 مجلدات وما شاكل ذلك. بس هذا الشرح أتصور أن إذا بتختاروا شرح مثلا ذاك البيان المفيد على ما أسمعه أنه كتاب جيد، أتصور تستفيدون من هذا الكتاب وتجعلوه كمعين لكم في التحضير أو في المراجعة وما شاكل وما شاكل ذلك فعلا. في هذه النقطة مضافة إلى هذا، بس تجوا على الدرس سوف تطرح أقوال بعض العلماء، نحن ننصح أن تعودوا أنفسكم بالرجوع إلى مصادر. الطالب الذي لا يعود نفسه الرجوع إلى المصادر بيفسر بكل حياته ماذا متعلقة بكتاب واحد. بس يتعلق حياتك بكتاب واحد، أي مقالة تكتبها شو بتكون في مقالتك؟ تلخص هذا الكتاب. عود نفسك على ماذا؟ على تنويع المصادر. عود نفسك أن ترجع إلى 10 مصادر 20 مصدر 30 مصدر. وأحد طرق تعويد نفسك هذا الكتاب يعد فرصة لكم أن تعودوا أنفسكم للرجوع إلى المصادر. مصباح محاضرات في أصول الفقه أو مصباح الأصول عبارة مو عبارة صعبة. فإذا طرح المطلب هنا وترجع للمصدر الأصلي في الكتاب بيت ما تصور يكون صعب عليك مراجعة الكتاب. أجود التقريرات صعب، بس فوائد الأصول ما هو صعب بعباراته. فإذا أنت عودت نفسك أنك ترجع للبيت إذا طرحت كلمة للنائين تراجعها في فوائد الأصول ما بتكون خسران. مقالات الأصول العراقي صعب لعله، لكن نهاية الأفكار ليس بتلك الصعوبة. فإذا عودت نفسك إذا طرحت مطلب العراقي تراجع نهاية الأفكار ما بيكون خطأ لإله في المقام. عود نفسك أن كل مسألة طرحت لأي عالم أن ترجع إلى هذا الكتاب، تكسر حاجز من نفسك، تصير تتعرف على هذه المصادر أكثر، وبتصير عندك قدرة على التعامل مع هذه المصادر أكثر وأكثر. لا بعد الدرس، بعد الدرس هذا. أثناء الدرس ما ذكرناش أثناء الدرس. أثناء الدرس أنا أنصح بأن لا يكون هناك إملاء، يعني ما يكون أصلا ما فيكم تملوا ورائي، ما فيكم تكتبوا خلفي على كل حال. لكن أنصح بأن تكتب ماذا رؤوس أقلام، ولو بكيفية ترتيب المطلب، أنه ماذا بدأ، أول فكرة، ثاني فكرة، ثالث فكرة، رابع فكرة، خامس فكرة، سادس فكرة. سجل 10 أفكار طرحت في الدرس اليوم بهذا الترتيب. عندما تروح إلى تذهب إلى البيت هذه الأفكار مع مطالعاتك الجانبية تجمع ماذا؟ قصاص تورق عليها ماذا؟ البحث مرتب ولو ضمن أفكار. تذهب تباحث هذا الدرس وبعد المباحثة ماذا تفعل؟ اكتب هذا الدرس. بعد المباحثة اكتب هذا الدرس. ليش بعد المباحثة؟ لأنه يكون واضح فعلا قديش المطلب واضح في ذهنك. بعد المباحثة اكتب الدرس. دائما وأبدا الإنسان بيلقي فيك أفكار، ما أنت هلا جربها بنفسك، ألقي محاضرة، اكتب محاضرة ثم اذهب والقها ثم عد بالبيت وماذا واكتبها مرة أخرى، هتشعر ماذا؟ لأنه بيانك صار أسهل وأوضح وأول أفكار مرتبة ماذا بذهنك أكثر بكثير فعلا. ما بحكي عن تجارب، أنا ما بحكي عن حدا معلمنا إياهن يعني في المقام، هي تجارب بشرية فعلا. دائما وأبدا المطلب الذي تستطيع أن تلقيه كتابته تصير أسهل. متى يحتمل المطلب بذهنك أكثر؟ إذا بعد المباحثة. بعد المباحثة روح للمباحثة مو بالكتاب وفاتحه أمامك عم تقرأ منه، روح بقصاصة ورق مكتوب عليها الأفكار الأساسية وتلقي المطلب على أساس هذه الأفكار. بعد هذه الأفكار تكتب الدرس فعلا في المقام. طبعا الشهيد الصدر يطلب من الأساتذة الحلقة الثالثة أن يحيلوا طلاب الحلقة الثالثة إلى مواضع الأبحاث في الكفاية وأصول المظفر. هو يطلب في مقدمة الحلقات لماذا الحلقات، هو يطلب ذلك من الأساتذة فعلا. أنا لن أحيلكم إلى الكفاية، لكن سوف أحيلكم إلى ما يناظر الكفاية اللي هو البحوث والمباحث. يعني كل بحث طرحه الشهيد الصدر في الكتاب، لعله هذه تفيدكم بعدين بالمستقبل أكثر، بس كل بحث طرحه الشهيد الصدر في هذا، لأنه البحوث ترتيبه على ترتيب أي كتاب؟ الكفاية. والمباحث ترتيبه على ترتيب الكفاية. فأي بحث يطرح في الكتاب أنا ماذا؟ أنا متكفل إن شاء الله تعالى أن أقول لكم هذا البحث أين طرح في كتاب البحوث وأين طرح في كتاب المباحث فعلا، وأن طرح هذا البحث بالتفصيل في كتابي البحوث والمباحث. وبعدين المقارنة بين البحوث والمباحث والكفاية يكون أمره سهل جدا باعتبار أنه على ترتيب بعضهما البعض. لذلك سوف تجدون بعض الأحيان نقول لكم بحث بالجزء السابع وبحث بعده مباشرة يكون بالجزء الأول مثلا. هذا الترتيب هو ماذا بين الكفاية والحلقة الثالثة مختلف جدا فعلا في المقام. بس أنا يطرح مطلب للشيخ النقيني، أعطيناك مصدر كلماته تمسك أنت تروح تقرأ مطلب الشيخ النقيني من الكتاب، أقرأ
وتقرأ
جاي تحطه بتقريرات تقرأ بس تفهمها، تتعود أنك أنت تتعود أنك تفهم عبارات النقيني، عود نفسك أن تفهم مو عبارة شرحت النقيني، أنك أنت عن تقرأ النقيني وعم تفهم عبارة النقيني، أنك أنت فهمت كما فهم الشيخ المصنف الشيخ المصنف من النقيني. صفصف الساعة هذه الأيام صايرة للوكيل الأوقات تمرق بسرعة صايرة فعلا، أو أنا صاير عم بحكي كثير بحب بس يكبر بالعمر بيحكي كثير لعله صار يعني فعلا.
دائما دائما ما شاء الله أعطاك أعطاك يعني كثير
بحكي كثير قصدك. هذه الماي لمين هذه؟ بلي
القوية اللي عمولها مثل الأخوان صح في تسويق بس أحيانا قد بدا لديه شيء معين
قد
ما يكون ذاك
بستفيد
منه.
هذا أحد النكات ما ذكرتهاش، ذكرتهاش موضوع الرجوع إلى المصادر، ذكرتوني أرجع أذكرهم فيها، قبل أذكرهم فيها ما ذكرتونش فيها يعني، هي الرجوع إلى المصادر الكتب فعلا في المقام. هذا حاصل النظرة نظرتنا إحنا للبحث فعلا في المقام. إنصافا حلقة ثلاثة كتاب جيد جدا، نعم يعاني من بعض الأحيان أنه يكون مطلب معمق جدا، بعض الأحيان يكون مطلب ماذا غير معمق، هذا موجود في الحلقة الثالثة لا أقل، حتى لا نكون أنه ما قرأنا شيء اليوم نقرأ فقط السطر الأول فعلا في المقام. قال عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الحكم الشرعي فعلا. أنتوا هذه طبعا شيء سطر أحد نصائحه لكم أيضا، أنه بس تجي على الدرس ماذا أقله أقرأ البحث الحلقة الثانية. هذه أول ما عرف الشهيد صدر التعريف ماذا عرفه؟ العلم، ذكر هذا التعريف، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ما نريد التنبيه عليه عند بيان هذا التعريف أن هذا التعريف الذي نقرأه الشهيد الصدر في هذا البحث باني على خطوة، يعني هو منتقل من خطوة لابد أن تكون فرغنا عنها في الحلقة السابقة. ما هي هذه الخطوة؟ أحسن، هي هذه الخطوة، أنه هل نقرأ ممهدة بالفتح أو نقرأ ممهدة بالفتح أو ممهدة بالكسر. هذه الخطوة لابد أن نكون قد فرغنا عنها، هذه اسم فاعل وبالكسر أو أنها اسم مفعول وبالفتح، ما هي؟ نحن ندعي أن الذي كتب هذا التعريف، لأن أول واحد شايفه كاتب هذا التعريف هو المحقق القمي في القوانين، وتبعه على ذلك هداية المسترشدين محمد تقي الأصفهاني، وأخوه محمد حسين الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين أيضا صاحب الفصول أيضا كتبوا هذا التعريف. أنا أدعي أن مقصودهم هو الممهدة بالفتح من الممهدة بالكسر، أنا أدعي هكذا، وعندنا قراءة من عباراتهم في المقام أنهم قصدوا ماذا؟ ممهدة بالفتح، ولم يقصدوا ماذا؟ الممهدة بالكسر. لكن لو غضينا النظر عن هذه النقطة ينبغي لكم أن تعرفوا أن الشهيد الصدر لا يستبعد قراءة الفتح، مين بتذكر لماذا؟
لأنه علم الأصول يبحث فيه الأبحاث بغض النظر أن تكون يعني تمهد للإستنباط
يعني على القراءة، هذا يكون فرق منها، والحال انه علم الاصول
لبحثها
لا انها فرغ منها.
لا، قد يقول لك الواحد يقول لك انا مهدتها لكي نرى هل هي صلاح يعني ممهدة للاستنباط، يعني لها شأنية الاستنباط لا ان تكون لها استنباط فعلي، يكفي ان تكون لها شأنية الاستنباط. هو اشكاله كان قريب من كلماتك اسا، هو اشكاله كان هكذا شهيد الصدر، هو يقول شهيد الصدر اشكالي ما هو؟ انه انت عندما تأتي بتعريف وظيفة التعريف أن تبين لي ما هو السبب في جعل هذا من علم الأصول دون ذاك، لماذا هذه القاعدة حجية الظواهرية قاعدة أصولية؟ بدك أسأل سؤال، مجرد أن تقول لي قاعدة أصولية لأن الأصوليين دونوها، طب لماذا الأصوليين دونوها؟ لم تعطيني ماذا ضابط المسألة الأصولية.
أنا قاعدة كلية
عرفت شو؟ لماذا دونها الأصوليون؟
ما يجيب أصوليتها بعد كتابة
بالتدوين. فإذا قراءتها بالفتح يعني أصولية المسألة فرع ماذا؟ التدوين. طب لماذا دونوها؟ ما لم تجبني في ذلك. فلا بد من قراءتها بماذا؟ بالكسر. بالكسر من يكون الممهد؟ القاعدة هي الممهدة. فإذا واحد سألك ما معنى القاعدة الأصولية، شو بتقول له أنت؟ لماذا هذه قاعدة أصولية؟ تقول لأنها تمهد الاستنباط. فالنكتة التي جعلت الشهيد الصدر أن يقرأها بالكسر، مو بس الشهيد الصدر قرأ بالكسر، حتى النائين قرأ بالكسر، والسيد الخوي قرأ بالكسر، ونحن ندعي أن الصحيح قرأها بالفتح، وحتى الشيخ النائين والسيد الخوي قرأوها بماذا؟ بالكسر. لماذا؟ لأنهم بدون يعطوا وصف للقاعدة. هذه قاعدة، لماذا هذه قاعدة أصولية وتلك قاعدة غير أصولية؟ ليش هي قاعدة أصولية وتلك قاعدة فلسفية؟ لأن هذه ممهدة للاستنباط. فالتمهيد لابد أن يكون وصفا لمين؟ للقاعدة، مو يكون وصف لل قول ما لفعل الأصوليين، اللي هو أن الأصول هم الذين مهدوا رحمه الله تعالى. فذلك المتن فرغ عن قراءة الكسر في إشكال. ليش عم نقول هذا؟ لأنه أصلا الإشكالات اللاحقة كثير منها لا يرد إذا قرأتها بالفتح. مثلا ما هو إشكاله المشهور على تعريف علم الأصول؟ ما هو؟ دخول المسائل اللغوية. تتذكر أليست القواعد اللغوية نستفيد منها وتمهد عملية الاستنباط؟ ها؟ هل هي من علم الأصول؟ لماذا؟ اسأل صاحب القوانين، شو بيقول لك صاحب القوانين؟ إذا قرأتها بالفتح شو بيقوله؟ جاوبوني. لأن القواعد النحوية مثلا لم توهد، لم تدون للاستنباط، بل دونت لصيانة اللسان. ما بتحتاج للمنطق أثناء استنباط الأحكام الشرعية؟ طب إذا سألتني، أنا أقرأ الفتح، سألتني لماذا علم، ما الفرق بين علم المنطق وعلم الأصول؟ أقول لك علم المنطق لم يدون لأجل استنباط الأحكام، بل دون لأجل تنظيم الفكر البشري بشكل عام. واضحة؟ ما الفرق بين علم الكلام والأصول؟ شو بتجاوبني أنت؟ لم يدون، لم يمهده العلماء لأجل الاستنباط، بل دونه لأجل المعرفة والدفاع عن الدين بخلاف الأصول، دون الاستنباط. وإن كنت قد أستفيد من علم الكلام في الاستنباط عند الحديث عن مين؟ عن فعل المعصوم حجة أو تقرير المعصوم حجة وما شكل ذلك. إثبات العصمة وين يثبته؟ علم الكلام. بسموه بالفقه بسموه المقدمات الست. شو المقدمات الست؟ الكلام، الأصول، اللغة، الصرف، النحو والمنطق. كلام، لغة، صرف، نحو، منطق، وشو بعد؟ أصول. هذه المقدمات الست. ما كان يذكر الرجال، هذا صار يذكر ماذا؟ الرجال. صار المقدمات السبع. صابقا ما يهتم بكتب علم الرجال. هذه المقدمات الست يسموها مقدمات الاستنباط. عندما يتكلمون عن المجتهد، من هو المجتهد؟ المتمكن من المقدمات الست والأصول الأربعة. شو الأصول الأربعة؟
كتاب والسنة
إجماع والعقل. هذا هو الاجتهاد، تمكن من المقدمات الست. يعني المقدمات الست نحتاج إليها في مقام الاستنباط. ما الفرق بينها؟ بفرق بينها كيف العلماء بالفتح، تلك لم تدون للاستنباط، هذه دونت للاستنباط. لذلك الإشكالات لا تترد إذا قرأت بماذا؟ بالفتح. فنحن مضطرون نقرأ بشو؟ بالكسر، اتكالا على ما تقدم في الحلقة الثانية، وأن المقصود ممهدة بالكسر لا بالفتح. عبارة أقرأ لك عبارة القوانين. أنت هلا أقرأ عبارة للقوانين، شوف القوانين ماذا يقول، أصله بالفتح أو بالكسر. ما هو اللي كتب التعريف؟ لعله أول واحد كتب التعريف هو القوانين، ما يقول هكذا. فخرج بقولنا الممهدة المنطق والعربية وغيرها مما يستنبط منه الأحكام، لكن لم يمهد لذلك فخرج بقولنا الممهدة المنطق والعربية وغيرها مما يستنبط منه الأحكام، لكنه لم يمهد لذلك، لم يدون لذلك. بيكون قصد الفتح أو الكسر؟
فتح.
فتح. هم قاصدين الفتح، ما قاصدين الكسر. هم رضوان الله تعالى عليهم. بس هو شو حتى نضبط الإشكالات نريد أن نقرأ بشو؟ بالكثير. فنحن سوف نقرأها بماذا؟ بالكثير حتى تعرف الإشكالات الثلاثة الآتية. هذه نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا أيضا اليوم كمقدمة، أنه عندما نقول تعريف علم الأصول عن نتكلم عن ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي يعني شو يكون عندي دائما؟ بس يقول استنباط حكم شرعي. استنباط حكم شرعي بتعبير الشهيد الصدر بالبحوث يعبر الحكم الشرعي الكلي. ليش يعبر كلمة الكلي؟
صح انطبقه على كتاب
لا حتى ينبه على أن المقصود من الحكم الشرعي الحكم بالشبهات الحكمية، مو الحكم الجزئي في الموضوعات الخارجية. انطباق الحكم عليك بوجوب الصلاة هذا حكم ماذا؟ جزئي. وجوب الصلاة عليك هو وجوب ماذا؟ جزئي. هذه شبهة موضوعية أو حكمية؟ موضوعية خارجية. نحن هذه أهم نكتة بعلم الأصول سوف نوضحها أكثر في أبحاث لاحقة. علم الأصول دائما وأبدا عبارة عن قواعد تعالج الشبهات الحكمية ولا علقة لها بالشبهات الموضوعية. ما هي مناهج الشبهة الحكمية؟ ثلاثة: فقدان النص، ذكروها البحث، فقدان النص، إجمال النص، وشو بعد؟ تعارض النص. تذكروا متى يكون عندي شبهة حكمية؟ إما لأنه لا نص عندي، ما أدري ما حكم التوتون، لماذا لا أدري ما في نص، فعندي شبهة حكمية. مرة أخرى عندي رواية تقول لي ماذا يكره التوتون، لكن ما معنى يكره في لغة العرب؟ ما معنى كلمة يكره؟ يكره بمعنى الكراهة الاصطلاحية أو يكره بمعنى المبغوضية؟ ما معنى كلمة شبهة مفهومية هذه؟ لكن أشوف تصير شبهة شو حكمية. ومرة ثالثة شو بيكون؟ التوتون حلال والتوتون حرام، النصين موجودين لكنهما متعارضان، فسبب ماذا؟ شبهة حكمية. شبهة الحكمية إما فقدان نص، تعارض نص، إجمال نص، وفي غيرها مصداقية موضوعية. متى يعني؟
بالخارج.
يعني الحكم واضح مفهوما غير معارض ومشاكل ذلك، لكنه شو الشك انطبق بالخارج، هذا توتن أو لا، هذا توتن أو لا، هشبه موضوعية. أهم شيء بعلم الأصول تفهموا دائما أنهم يبحثون عن ماذا؟ عن شو؟ شبهات الحكمية، وما لهم علاقة بالشبهات الموضوعية. شبهات الموضوعية. لذلك هذه نكتة إسا قص الوقت، عندما تعرض المتن للإشكال الأول ذكر قاعدة ماذا؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لماذا؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.